إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الاشتغال بالحديث النبوي فيه أنس للنفوس وراحة للقلوب، إذ به يعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة، وبتعلمه يسير المرء على بصيرة يتعبد الله براحة وطمأنينة، كيف لا وهو يعلم المسألة بدليلها ويعبد الله على بصيرة من أمره. فالسنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مبينة ومفسرة له، كما جاء في الأبيات للشيخ حافظ رحمه الله: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم، علم الحديث اللي هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. ويكفينا فيما ورد في فضل تعلم الحديث وتعليمه ومدارسته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنظارة، جزاء لما قام به من بثها ونشرها وجعلها غضة طرية. وهذا قد تحقق في حق من وفقه الله لخدمة السنة ونشرها بجد وإخلاص ورغبة فيما عند الله. والنظارة التي جاءت في الحديث فسرت بتفاسير أجمعها أن معناها جمله الله وزينه بما يظهر، يعني بما يظهر على وجهه من البهاء والحسن، وأوصله الله إلى نظرة الجنة ونعيمها. فلو لم يكن من فضل أو في فضل تعلم الحديث وتعليمه إلا هذا الحديث لكفانا فضلا وشرفا. ثم اعلم أخي طالب العلم وفقك الله لمرضاته أن الكتاب المقرر دراسته هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله. اختير هذا الكتاب لأسباب عدة أذكر منها: أولا أنه كتاب جمع أحاديث الأحكام، ونعني بأحاديث الأحكام الأحاديث التي تتعلق بالفروع الفقهية أو المسائل الفقهية من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصيام وبالمعاملات في البيوع والنكاح وغيرها. فهذا الكتاب جمع يعني الأحاديث التي يستدل بها في هذه الأبواب أو يستدل بها في هذه الأبواب. والأمر الثاني أن هذا الحديث، أن هذا الكتاب جمع ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما كما سيأتي معنا في مقدمة الكتاب. وتعلمون بارك الله فيكم أن المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحة، فإذا حفظ طالب العلم هذا الكتاب فقد حفظ جملة كبيرة من مما صح من أحاديث الأحكام. الأمر الثالث أن مؤلف هذا الكتاب يعني إمام في الحديث وإمام في السنة، وهو من فرسان هذا الشأن، يعني ثم يعني كما تعلمون يعني أن دراسة الفقه يعني يمكن أن تكون على المتون الفقهية المختصرة التي ألفها الفقهاء وجمعوا فيها المسائل الفقهية ورتبوها على الأبواب أو على الكتب والأبواب والفصول. هذه يعني هذه طريقة متبعة، قد درستم يعني في المستويين الأول والثاني كتاب الدرر البهية الذي ألفه الشوكاني رحمه الله يعني وفق ما ذكرنا. والطريقة الثانية هي دراسة الفقه على الأحاديث، وهو ما يعني سيكون إن شاء الله عند دراستنا لهذا الكتاب. فالعلماء قد ألفوا يعني في الفقه، لكن على طريقة يعني التصنيف فيه بجمع الأحاديث التي جاءت في الأحكام. فألف الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله يعني كتاب أو كتبه التي يعني سميت بالأحكام، ألف ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وكلها له رحمه الله. وهذا كان سابقا لعبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم جاء بعده يعني هذا الكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم جاء بعد مؤلفنا هذا جاء المجد بن تيمية رحمه الله، فألف كتابه المنتقى وجمع فيه أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام، يعني قد تزيد عن 3000 حديث. جاء بعده ابن عبد الهادي رحمه الله وألف كتابه المحرر في الحديث، هو كتاب المعروف والذي شرحه العلماء، من العلماء المعاصرين الذي شرح كتاب المحرر الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. جاء بعد ابن عبد الهادي جاء الحافظ ابن حجر وألف كتاب بلوغ المرام، وأن يظن أن كلكم يعرفوا البلوغ. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني سندرس في هذا الكتاب هذه الأحاديث، وسيكون يعني شرحنا لها بذكر الفوائد المتعلقة بالكتاب والباب، ولا نخرج عن هذا يعني كثيرا. سنذكر يعني أحيانا بعض الأحاديث الفوائد الجانبية فقط، يعني وهذا لضيق الوقت، يعني ولو استطردنا في ذكر كل الفوائد التي يمكن يعني استخلاصها من الحديث واستفادتها منه يعني لطال بنا الوقت ولن يكفينا الوقت المحدد للمستوى. لهذا سنقتصر فيه أو في شرحنا على ذكر الفوائد المتعلقة بالكتاب والباب، ونستطرد أحيانا بذكر بعض الفوائد المهمة الجانبية. المؤلف رحمه الله قال عنه الذهبي رحمه الله كما في السير وغيرها، قال: هو عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر، الحافظ الإمام محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماهيري ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد 41 للهجرة، هو وابن خالته الموفق صاحب المغني، وكان صاحبه ورفيق دربه في الطلب. نشأ في بيت علم وصلاح، وطلب العلم في سن مبكر على يد والد الموفق الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ثم تتلمذ على يد شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه وغيره، وكانت له عدة رحلات علمية جاب خلالها كثيرا من البقاع، منها مصر وبغداد وحران والموصل وأصفهان وهمدان وغيرها من البلدان. رحل مع الموفق إلى بغداد وعمرهما 20 سنة، وأقام بها 4 سنين. فكان ميول الحافظ عبد الغني رحمه الله إلى الحديث، بينما كان ميول الموفق إلى الفقه. بعدها رحل الحافظ إلى الإسكندرية وأقام فيها مدة عند الحافظ أبي الطاهر السلفي رحمه الله، فأكثر عنه حتى قيل أنه كتب عنه 1000 جزء. كان رحمه الله كثير التعبد ورعا متمسكا بالسنة صلبا فيها، معروفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الأهواء. فرد على بعض أهل التأويل كلامهم في الصفات والقرآن، وشنعوا عليه وعقدوا له مجلسا بدار السلطان بدمشق، يعني حتى يرجع عما رد عليهم فيه. فأصر رحمه الله على موقفه وثبت عليه رحمه الله، فأباحوا قتله، فشفع فيه بعض الأمراء على أن يخرج من دمشق، فخرج منها وأقام بمصر إلى أن مات رحمه الله 600 للهجرة. مؤلفاته كثيرة جدا، أشهرها كتابنا هذا العمدة ويسمى بالأحكام الصغرى، لأن للحافظ عبد الغني كتابا آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، وكتاب أوسع من هذا أيضا في أحاديث الأحكام، لكن ليس مقتصرا على ما اتفق عليه الشيخ، يقع في نحو من 6 أجزاء. وله كتاب معروف عند المشتغلين بالحديث واسمه الكمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب كان العمدة عند كثير من المحدثين واعتنوا به كثيرا، يعني حتى جاء الحافظ المزي فهذبه وزاد عليه في كتاب أسماه تهذيب الكمال. وجاء بعدهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف كتابا أو فهذب التهذيب، وزاد عليه أيضا في كتاب أسماه تهذيب الكمال. قال الموفق رحمه الله في حق رفيقه وابن خالته عبد الغني رحمهم الله جميعا، قال: كان رفيقي وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه من روايتها ونشرها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وفي قراءة سيرته رحمه الله وترجمته فوائد كثيرة وعبر عديدة، ننصحكم بقراءتها من مضانيها، خاصة أنه كان يعني كثير الرحلة في طلب العلم، حريصا على الطلب، حريصا على السنة، إماما في السنة صلبا فيها. لكل هذه الأمور ستجدونها يعني في سيرته رحمه الله تعالى. كتابنا هذا كتاب العمدة، يعني طبع أكثر من طبعة واعتنى به العلماء كثيرا، وأيضا يعني شرحوه كثيرا، ومن أشهر يعني شروحه يعني عند من سبقنا كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله المتوفى 702 للهجرة، وكتاب العدة شرح العمدة لابن العطار رحمه الله المتوفى 724 للهجرة، وكتاب رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني رحمه الله المتوفى 731 للهجرة، وكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمه الله المتوفى 804 للهجرة. وكتاب ابن الملقن هو أوسع هذه الشروح أوسع هذه الشروح. نذكر أيضا كتاب النكت على العمدة للزركشي رحمه الله، توفى سنة 794 للهجرة، لكن كتابه هذا لم يكن يعني شرحا للعمدة، بل استدرك فيه رحمه الله على الموفق يعني إخراج بعض الأحاديث في العمدة التي ليست من المتفق عليه، بل هي من أفراد البخاري أو من أفراد مسلم رحمهم الله. وأيضا يعني استدرك عليه إخراجه لبعض الألفاظ التي ليست في الصحيحين، وسنعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحنا. من شروح العلماء المعاصرين كتاب تيسير العلام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وكتاب تنبيه الأفهام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكتاب تأسيس الأحكام للشيخ أحمد بن النجم رحمه الله، وشرح يعني كتاب يعني شرح عمدة الأحكام للشيخ السعدي رحمه الله، وهو عبارة عن أمالي أملاها على طلابه، فجمعها حفيد الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وأخرجها في كتاب يعني وهو جيد في هذا الباب أيضا. ومن الشروح يعني المسموع، الشروح المسموعة كثيرة جدا يعني، منها ومن أشهرها شرح الشيخ بن باز رحمه الله وشرح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة مقدمة الكتاب. قال الحافظ العلاني المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأثار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فمما جاء في المقدمة أن سبب تأليف الحافظ لهذا الكتاب هو سؤال بعض طلبة العلم ذلك، فقد قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمام. فهذا يعني من مقاصد التأليف، وهذا يعني من أسباب التأليف، يعني وليس الحافظ يعني وحده من حصل له هذا. فالشيخ الإسلام تيمية أيضا ألف الواسطية يعني جوابا على السؤال، وكذلك الحافظ ابن حجر أيضا ألف النزهة أو النخبة يعني أيضا جوابا لسؤال أو جوابا لطلب من بعض الناس. الأمر الثاني أنه يعني وضع في هذا الكتاب أو جمع في هذا الكتاب أحاديث اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. وكما تعلمون حفظكم الله، وكما قلنا سابقا أن المتفق عليه بين البخاري ومسلم هو أعلى درجات الصحة، ويشترط يعني في الحديث كي يكون متفقا عليه أمور: أن يكون هذا الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما لا خارج الصحيح. لو أن حديثا يعني أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأخرجه مسلم في صحيحه لما أطلق عليه أنه متفق عليه، والعكس كذلك. الشرط الثاني أن يكون الحديث عن نفس الصحابي، أي أن يتفق مخرج الحديث وهو الصحابي، لابد أن يكون الحديث عن نفس الصحابي. فإذا اختلف الصحابي يعني ولو كان الحديث واحدا فإنه لا يقال عنه أنه متفق عليه، بل يقول يقال فيه رواه البخاري ومسلم. الأمر الثالث أن يخرجاه مسندا لا معلقا، فلا بد أن يكون الحديث يعني قد أخرجه البخاري مسندا وكذا مسلم. ولنأخذ مثالا حديث الدين النصيحة، رواه البخاري معلقا ورواه مسلم مسندا، فلا يمكننا أن نقول فيه أنه متفق عليه. والأمر الرابع أو الشرط الرابع وهو أن يتفق عليه بلفظه ولو باختلاف يسير بين الألفاظ، أو أن يكون بنفس المعنى هذه الشروط التي اشترطوا توفرها في يعني الحديث حتى يقال أنه متفق عليه. وكما قلنا سابقا أن الحافظ يعني قد يعني وفى بشرطه إلا في بعض الأحاديث يعني انتقدت عليه، فهي إما يعني من أفراد البخاري أو مسلم وليست من المتفق عليه، وكذلك بعض الألفاظ قيل يعني أنها يعني ليست من ألفاظ الصحيحين، وسنرى إن شاء الله هذه الأمور عند كل حديث. وفي الأخير دعا الحافظ رحمه الله يعني لمن يعني كتب هذا الكتاب أو سمعه أو حفظه أو حتى يعني نظر فيه فقط بأن قلب يعني أوراقه نظر فيه، دعا يعني الله تبارك وتعالى يعني لهم، وأيضا يعني نبه رحمه الله أو يعني دعا بأن يكون عمله هذا يعني خالصا لوجهه سبحانه. وهذا في أيضا تنبيه لنا بأن يكون يعني تكون دراستنا لهذا الكتاب خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ليس فيها يعني شائبة من رياء يعني أو سمعة أو غير ذلك. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة جريا على عادة من يصنف في الأحكام، فالمصنفون عادة يبدأون بالعبادات قبل العادات، وأعظم العبادات الصلاة إذ هي ثاني أركان الإسلام، والطهارة هي آكد شروطها عند أكثر أهل العلم. لكن لابد من التنبيه أن من العلماء من لم يبدأ بالطهارة، كما هو صنيع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، حيث ابتدأ الإمام رحمه الله بكتاب وقوت الصلاة. وفي هذا نكتة لطيفة، وهي: أيهما يقدم عند الضيق، الطهارة أم الوقت؟ كما تعلمون يعني كلاهما شرط في صحة الصلاة. فيعني لو قدر أن إنسانا نام إلى قبيل خروج الوقت، يعني طبعا نتكلم عن إنسان اتخذ الأسباب الشرعية للاستيقاظ لكنه لم يستيقظ إلا يعني قبيل خروج الوقت وليس لديه متسع من الوقت، يعني إما أن يغتسل فيصلي بعد خروج الوقت أو أن يتيمم فيصلي قبل خروج الوقت. وأكثر العلماء كما قلنا أنهم يقدمون الطهارة، فيقولون يعني يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت لأنه معذور شرعا، بينما يعني صنيع الإمام مالك يدل على أنه يقدم الوقت. الطهارة لغة هي النظافة، وشرعا تنقسم إلى قسمين: طهارة الباطن وطهارة الظاهر، أو قل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق وسائر أمراض القلوب كالحسد والحقد والغل وغيرها. ودليلها قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي يطهركم من الرجس. والنوع الثاني من الطهارة هي الطهارة كما قلنا الحسية أو طهارة الظاهر، وهذا النوع يعرفه العلماء بأنه رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أما الحدث فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حديث أبي هريرة. ورفعه رفع الحدث إما أن يكون بالوضوء إن كان حدثا أصغرا، أو بالغسل إن كان حدثا أكبرا، أو بما يقوم مقامهما ألا وهو التيمم، لكنه يعني يصار إليه عند العجز عن استعمال الماء أو عند عدمه. والخبث هو النجاسة، وهو كل عين أوجب الشارع التطهر منها كالبول والغائط ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يعني كان محل عناية العلماء قديما ولا يزال حديثا، يعني كان العلماء يفتتحون كتبهم ومصنفاتهم به، يعني كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكما فعله غيره أيضا، وما ذلك إلا لأهمية النية يعني في صحة العبادات وفي كل ما يفعله ابن آدم من عمل في حياته. قال الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. العلماء يعني كما قلنا يعني هذا هو صنيعهم، وأيضا ينبهون الدارس أو ينبهون طيب العلم أو قارئ الكتاب إلى أهمية النية فيما يفعل الإنسان، وإلى وجوب الإخلاص لله عز وجل. سنجعل الكلام عن فوائد الحديث على شكل مسائل. المسألة الأولى: كلمة إنما هذه هي أداة حصر، ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وإنما هذه تقتضي تارة الحصر المطلق كقوله تبارك وتعالى: إنما إلهكم واحد، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا كقوله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر، أي منذر بالنسبة لمن لم يؤمن. وإنما يعني يفرق بين الحالتين بالقرائن والسياق. النقطة التي بعدها هي قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال، أو ما المراد بالأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. يراد بالأعمال أفعال الجوارح وقول اللسان وعمل القلب، يعني كل هذه الأمور تدخل في مسمى الأعمال. وقد أخرج بعض المتأخرين القول عن مسمى الأعمال، قالوا أن قول اللسان ليس داخلا في لفظة الأعمال، وهذا غير صواب، لأن اللسان جارحة من الجوارح وله عمل، فهو يدخل في عموم لفظة الأعمال. المسألة التي بعدها في قوله إنما الأعمال بالنيات، هي أن الجر والمجرور بالنيات هذا كما هو متقرر عندكم في علوم العربية متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو خبر للمبتدأ. أين هو المبتدأ؟ هو الأعمال، ولا بد من تقدير لهذا المحذوف. فقال الطائفة من العلماء تقديره كمال، فقالوا التقدير تصبح إنما كمال الأعمال بالنيات، بينما قدره أكثر العلماء والأكثرون قدروه بالصحة، فقالوا يصبح يعني الجملة تصبح إنما صحة الأعمال بالنيات، وهو الصواب إن شاء الله، لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، ولأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورا للبال عند الإطلاق، فلزم الحمل عليه وتقديره. المسألة التي بعدها هي لفظ أو لفظة النية، قال إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات. لفظة النية فيها لغتان، بتشديد الياء أو تخفيفها، وتشديد الياء يعني أشهر هو المشهور، يعني وجاءت في الحديث بالإفراد فقال بالنية، وجاءت في الرواية الأخرى بالجمع فقال بالنيات. جاءت مفردة يعني على أنها مصدر، وجاءت يعني جمعا، لماذا؟ لأن المصدر كما تعلمون يعني على الصحيح من أقوال العلم أنه إذا اختلفت أنواعه يعني يمكن جمعه. والنية هي القصد، هي قصد القلب، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وقد خالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية فأجازوا التلفظ بها، يعني مستدلين يعني على ذلك بالتلبية في الحج، لكن هذا مردود عليهم، لأن الحاج أو المعتمر عند قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو غيرها من الأنساك يعني يعد يعني لا يعد يعني متلفظا بالنية، وإنما يعني ولو أراد ذلك لقال، لو أراد التلفظ بنيته لقال اللهم إني نويت عمرة أو اللهم إني نويت حجا، لكنه يعني بتلبيته يعني يعد مستجيبا لدعوة الله عز وجل على لسان إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم أعلم أخي بارك الله فيك أن النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين، المعنى الأول وهو تمييز المقصود من العمل، أهو الله عز وجل أم غيره، يعني وهذا النوع أو هذا المعنى هو الذي يتكلم عنه علماء العقيدة والتوحيد في كتبهم، وهو الذي يعني أكثر السلف من استعماله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في العمل، كيف النية؟ فقال رحمه الله يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وصنف ابن أبي الدنيا رحمه الله مصنفا بعنوان الإخلاص والنية، أيوة أكثر العلماء كثيرا من استعمالها على أنها أي بمعنى الإخلاص، هي بمعنى الإخلاص في استعمالهم، ويتميز من هو المقصود من العمل أو كما يقال المنوي له. المعنى الثاني وهو ما يكثر استعماله في كلام الفقهاء، وهذا أيضا على قسمين، القسم الأول يأتي لتمييز العبادات عن العادات، يعني يأتي لتمييز الغسل مثلا غسل التبرد عن غسل من غسل الطاعة، ويأتي أيضا لتمييز صوم العبادة مثلا من صوم الحمية أو غيرها من المقاصد. ويعني في هذا قال زبيد اليامي رحمه الله قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني في هذا تنبيه على أن الإنسان يجدر به تصحيح نيته يعني في المباحات وفي أمور العادات، فيحسن نيته فيها فيؤجر على ذلك. مثل إنسان أن يريد بطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله فهذا يؤجر. إنسان مثلا يعني ينام يعني قبيل المغرب أو ينام يعني أو يقيل حتى يتقوى على قيام الليل في الليل فهذا يؤجر على نومته تلك، وغيرها من الأمور يعني التي تستطيع أو يستطيع الإنسان أن يقلبها يعني إلى عبادات وهي أمور مباحة في العادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة التي يضعها في امرأته يعني يؤجر عليها، لكن إن أحسن النية، إن أحسن النية. النوع الثاني مما يكثر استعماله يعني عند الفقهاء هو ما يأتي لتمييز رتب العبادات عن بعضها، يعني كالتمييز بين فريضتين بين الظهر والعصر أو النافلة والفريضة، فهذا أيضا يطلق عليه أنه يعني نية ويستعمله الفقهاء بكثرة. بقيت معنا نقطة واحدة متعلقة بقوله إنما الأعمال بالنيات، وهي أن التروك يعني لا تفتقر إلى نية، التروك يعني لا تفتقر إلى نية، والنية يعني ليست شرطا في صحتها كما هو الحال بالنسبة للأفعال. فمجرد الترك كاف في براءة الذمة، فلو قدرنا مثلا أن إنسانا يعني كانت أو كان يعني على ثوبه كان على ثوبه نجاسة فنزل المطر مثلا أو يعني صب عليه ماء من غير إرادته فزالت تلك النجاسة، فيكفي هذا في إزالة تلك النجاسة ولو لم يكن ناويا يعني إزالتها. وكذلك يعني ترك الزنا مثلا، إنسان لا يخطر الزنا بباله يعني وهو تاركه يعني لا يقربه أصلا، فيعني هذا لا يؤجر على هذا الترك لأنه لم يخطر على باله. ومثلا إنسان يعني كان عنده شيء لشخص آخر يعني ظلمه وأخذ منه شيئا بالقوة وكان يعني عنده، ولو قدرنا أن مثلا إنسان آخر جاء أخوه أو ابنه مثلا وأخذ يعني هذه المظلمة وأعطاها لصاحبها، فستبرأ ذمة الظالم ولو لم يكن في يعني نيته رده يعني لها. لذلك يقولون أن التروك لا تفتقر إلى نية، لكن يجب أن ننبه إلى مسألة أو إلى نقطة مهمة في التروك، وهي أن الترك الخالي من النية وإن كان كافيا في براءة الذمة إلا أنه لا إثابة عليه، يعني لأنه ترك مجرد والإثابة إنما تكون على المقصود المنوي. وفي هذا قال ابن حجر رحمه الله قال والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد. انتهى من الفتح. فسمى رحمه الله من ترك المعصية مع القدرة عليها وتحرك النفس نحوها سماه كفا، وهو من جملة الأعمال التي يثاب عليها المرء إن حسنت نيته، بخلاف الترك المجرد فإنه غير مثاب عليه. لذلك يعني قالوا يقولون هذه مسائل يعني يذكرونها، يقولون أن العني لا يثاب على ترك الزنا كما أن الأعمى لا يثاب على غض البصر، لأن يعني كلا الرجلين يعني نفسه لا تتوق إلى فعل المحرم وبالتالي يتركه من غير تحرك للنفس. فنخلص من قوله إنما الأعمال بالنيات، أن النية شرط في صحة فعل المأمور، سواء كان هذا المأمور واجبا أم مندوبا، وهي شرط في الإثابة على الكف عن المحظور. وقلنا وعبرنا بالكف ولم نعبر بالترك. ننتقل إلى المسألة بعدها، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذه العبارة مقتضاها أن من نوى شيئا يحصل له، وما لم ينوه لا يحصل له. طيب، قد يقول شخص: يعني ماذا تريد بيحصل له ولا يحصل له؟ نريد بيحصل له ولا يحصل له، يعني أي يعتد به شرعا أم لا، يعني هل ما نواه يعتد به أم لا يعتد به، وإلا يعني مرادنا الكلام عن الجانب الشرعي، وإلا فالفعل قد تم من طرف هذا يعني الإنسان. ولذلك يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقوله: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا فيه مثال على شخص نوى بهجرته الله ورسوله، وشخص آخر نوى بهجرته الدنيا أو امرأة يتزوجها، فكل منهما حصل له ما نواه. الأول يعني كتب مع المهاجرين وحصل له إن شاء الله وأثيب يعني ثواب المهاجرين، والثاني يعني ولو أنه في الصورة هاجر لكنه في الحقيقة لا يسمى مهاجرا، وليس له ثواب الهجرة، لأنه يعني لم يهاجر لله ورسوله، بل هاجر ابتغاء الدنيا أو ابتغاء يعني امرأة. لذلك يعني يقولون يعني ويعني هذه أسئلة أيضا جاءتنا في شرح الأربعين، يقولون: ما فائدة ذكر هذه الجملة، أي قوله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد قوله: إنما الأعمال بالنيات. يعني ويتوهم البعض أو يقولون أنه بنفس المعنى، لكن يعني الصحيح والصحيح هو أن يعني هذه الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة تقتضي أنه لا بد من تعيين المنوي، ولا تكفي نية عامة، لا تكفي نية عامة. ولا يعني لولا هذا اللفظ الثاني، يعني اقتضى اللفظ الأول يعني صحة العمل يعني بدون تعيين النية، أو إن لم يقتضيه فإنه يوهمه. فباللفظ الثاني يتوجب علينا أن نعين المنوي، يتوجب علينا أن نعين يعني المنوي. إذا قام إنسان مثلا لصلاة الظهر فلا يكفي أن تكون في نيته مثلا أنه يقصد الصلاة فقط، لا، بل لابد أن يقصد بقلبه أنه قائم لصلاة الظهر. مسألة يعني الأخيرة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاء في الشطر الأول منها يعني تكرير الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر، ومن المتقرر في علوم العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا ولا يتحدا، لذلك أن يلزمنا أن نقدر تقديرا، نقدر تقديرا حتى يصح المعنى والكلام. فقدره العلماء بقولهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وبهذا يعني يستقيم المعنى ولا ونسلم من التكرار. وأيضا يعني العلماء يذكرون نكتة لطيفة هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني كرر جملة الشرط في الجواب، بينما في قوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها، يعني لم يكررها بعد الفاء، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقالوا السر في ذلك هو الإعراض عن ذكر الدنيا أو عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفاء بها، يعني بهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، يعني أرجو أن نكون قد أوجزنا.
في ختام هذا الدرس أريد أن أنبهكم إلى أن حفظ المتن إجباري، فالواجب على كل طالب يعني اشترك في المادة حفظ يعني متن العمدة، يعني وكذلك يعني أريد أن ألفت نظركم إلى أن أخانا الشيخ هاني السعافين حفظه الله تعالى قد أنشأ مجموعة على الواتساب، يعني مجموعة لحفظ المتون الشرعية، وقد بدأوا بمتن الأربعين النووية فحفظوه وانتهوا منه جزاهم الله خيرا، وفي شهر شوال هذا قد شرعوا في حفظ متن العمدة، فالذي يريد يعني أن يلتحق بهم فليتصل بأخينا الشيخ هاني حفظه الله وليتواصل معه حتى يضيفه في المجموعة. يعني الأمر الذي يعني أعجبني هو يعني طريقة إلقاء يعني أخينا الشيخ هاني للأحاديث، فهي يعني مقروءة يعني بقراءة يعني واضحة جدا ومضبوطة يعني بشكل يعني جيد، جزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه الله. هذا ما عندي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الاشتغال بالحديث النبوي فيه أنس للنفوس وراحة للقلوب، إذ به يعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة، وبتعلمه يسير المرء على بصيرة يتعبد الله براحة وطمأنينة، كيف لا وهو يعلم المسألة بدليلها ويعبد الله على بصيرة من أمره. فالسنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مبينة ومفسرة له كما جاء في الأبيات للشيخ حافظ رحمه الله: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم، علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. ويكفينا فيما ورد في فضل تعلم الحديث وتعليمه ومدارسته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لسامع السنة ومبلغها بالنظارة، جزاء لما قام به من بثها ونشرها وجعلها غضة طرية. وهذا قد تحقق في حق من وفقه الله لخدمة السنة ونشرها بجد وإخلاص ورغبة فيما عند الله. والنظارة التي جاءت في الحديث فسرت بتفاسير أجمعها أن معناها جمله الله وزينه بما يظهر، يعني بما يظهر على وجهه من البهاء والحسن، وأوصله الله إلى نظرة الجنة ونعيمها. فلو لم يكن من فضل أو في فضل تعلم الحديث وتعليمه إلا هذا الحديث لكفانا فضلا وشرفا. ثم اعلم أخي طالب العلم وفقك الله لمرضاته أن الكتاب المقرر دراسته هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله. اختير هذا الكتاب لأسباب عدة أذكر منها: أولا أنه كتاب جمع أحاديث الأحكام، ونعني بأحاديث الأحكام الأحاديث التي تتعلق بالفروع الفقهية أو المسائل الفقهية من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصيام وبالمعاملات في البيوع والنكاح وغيرها. فهذا الكتاب جمع يعني الأحاديث التي يستدل بها في هذه الأبواب أو يستدل بها في هذه الأبواب. والأمر الثاني أن هذا الحديث أن هذا الكتاب جمع ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما كما سيأتي معنا في مقدمة الكتاب. وتعلمون بارك الله فيكم أن المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحة، فإذا حفظ طالب العلم هذا الكتاب فقد حفظ جملة كبيرة من مما صح من أحاديث الأحكام. الأمر الثالث أن مؤلف هذا الكتاب يعني إمام في الحديث وإمام في السنة، وهو من فرسان هذا الشأن. ثم يعني كما تعلمون يعني أن دراسة الفقه يعني يمكن أن تكون على المتون الفقهية المختصرة التي ألفها الفقهاء وجمعوا فيها المسائل الفقهية ورتبوها على الأبواب أو على الكتب والأبواب والفصول. هذه يعني هذه طريقة متبعة قد درستم يعني في المستويين الأول والثاني كتاب الدرر البهية الذي ألفه الشوكاني رحمه الله يعني وفق ما ذكرنا. والطريقة الثانية هي دراسة الفقه على الأحاديث، وهو ما يعني سيكون إن شاء الله عند دراستنا لهذا الكتاب. فالعلماء قد ألفوا يعني في الفقه لكن على طريقة يعني التصنيف فيه بجمع الأحاديث التي جاءت في الأحكام. فألف الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله يعني كتاب أو كتبه التي يعني سميت بالأحكام، ألف ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وكلها له رحمه الله. وهذا كان سابقا لعبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم جاء بعده يعني هذا الكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم جاء بعد مؤلفنا هذا جاء المجد بن تيمية رحمه الله فألف كتابه المنتقى وجمع فيه أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام يعني قد تزيد عن 3000 حديث. جاء بعده ابن عبد الهادي رحمه الله وألف كتابه المحرر في الحديث، هو كتاب المعروف ويعني شرحه العلماء من العلماء المعاصرين الذي شرح كتاب المحرر الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. جاء بعد ابن عبد الهادي جاء الحافظ ابن حجر وألف كتاب بلوغ المرام، وأني أظن أن كلكم يعرفوا البلوغ. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني سندرس في هذا الكتاب هذه الأحاديث، وسيكون يعني شرحنا لها بذكر الفوائد المتعلقة بالكتاب والباب، ولا نخرج عن هذا يعني كثيرا. سنذكر يعني أحيانا بعض الأحاديث الفوائد الجانبية فقط، يعني وهذا لضيق الوقت، يعني ولو استطردنا في ذكر كل الفوائد التي يمكن يعني استخلاصها من الحديث واستفادتها منه يعني لطال بنا الوقت ولن يكفينا الوقت المحدد للمستوى. لهذا سنقتصر فيه أو في شرحنا على ذكر الفوائد المتعلقة بالكتاب والباب، ونستطرد أحيانا بذكر بعض الفوائد المهمة الجانبية. المؤلف رحمه الله قال عنه الذهبي رحمه الله كما في السير وغيرها، قال هو عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر، الحافظ الإمام محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماهيري ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد سنة 41 للهجرة، هو وابن خالته الموفق صاحب المغني، وكان صاحبه ورفيق دربه في الطلب. نشأ في بيت علم وصلاح، وطلب العلم في سن مبكر على يد والد الموفق الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ثم تتلمذ على يد شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه وغيره، وكانت له عدة رحلات علمية جاب خلالها كثيرا من البقاع، منها مصر وبغداد وحران والموصل وأصفهان وهمدان وغيرها من البلدان. رحل مع الموفق إلى بغداد وعمرهما 20 سنة، وأقام بها 4 سنين، فكان ميول الحافظ عبد الغني رحمه الله إلى الحديث، بينما كان ميول الموفق إلى الفقه. بعدها رحل الحافظ إلى الإسكندرية وأقام فيها مدة عند الحافظ أبي الطاهر السلفي رحمه الله، فأكثر عنه حتى قيل أنه كتب عنه 1000 جزء. كان رحمه الله كثير التعبد ورعا متمسكا بالسنة صلبا فيها، معروفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الأهواء، فرد على بعض أهل التأويل كلامهم في الصفات والقرآن، وشنعوا عليه وعقدوا له مجلسا بدار السلطان بدمشق، يعني حتى يرجع عما رد عليهم فيه. فأصر رحمه الله على موقفه وثبت عليه رحمه الله، فأباحوا قتله، فشفع فيه بعض الأمراء على أن يخرج من دمشق، فخرج منها وأقام بمصر إلى أن مات رحمه الله 600 للهجرة. مؤلفاته كثيرة جدا، أشهرها كتابنا هذا العمدة ويسمى بالأحكام الصغرى، لأن للحافظ عبد الغني كتابا آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، وكتاب أوسع من هذا أيضا في أحاديث الأحكام، لكن ليس مقتصرا على ما اتفق عليه الشيخان، يقع في نحو من 6 أجزاء. وله كتاب معروف عند المشتغلين بالحديث واسمه الكمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب كان العمدة عند كثير من المحدثين واعتنوا به كثيرا، يعني حتى جاء الحافظ المزي فهذبه وزاد عليه في كتاب أسماه تهذيب الكمال، وجاء بعدهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف كتاب أو فهذب التهذيب وزاد عليه أيضا في كتاب أسماه تهذيب الكمال. قال الموفق رحمه الله في حق رفيقه وابن خالته عبد الغني رحمهم الله جميعا، قال كان رفيقي وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه من روايتها ونشرها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وفي قراءة سيرته رحمه الله وترجمته فوائد كثيرة وعبر عديدة، ينصحكم بقراءتها من مضانها، يعني خاصة أنه كان يعني كثير الرحلة في طلب العلم، حريصا على الطلب، حريصا على السنة، إماما في السنة صلبا فيها. لكل هذه الأمور ستجدونها يعني في سيرته رحمه الله تعالى. كتابنا هذا كتاب العمدة، يعني طبع أكثر من طبعة واعتنى به العلماء كثيرا، وأيضا يعني شرحوه كثيرا، ومن أشهر يعني شروحه أن عند من سبقنا كتاب إحكام الأحكام لابن الدقيق العيد رحمه الله المتوفى سنة 702 للهجرة، وكتاب العدة شرح العمدة لابن العطار رحمه الله المتوفى سنة 724 للهجرة، وكتاب رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني رحمه الله المتوفى سنة 731 للهجرة، وكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمه الله المتوفى سنة 804 للهجرة. وكتاب ابن الملقن هو أوسع هذه الشروح، أوسع هذه الشروح. نذكر أيضا كتاب النكت على العمدة للزركشي رحمه الله توفى سنة 794 للهجرة، لكن كتابه هذا لم يكن يعني شرحا للعمدة، بل استدرك فيه رحمه الله على الموفق يعني إخراج بعض الأحاديث في العمدة التي ليست من المتفق عليه، بل هي من أفراد البخاري أو من أفراد مسلم رحمهم الله، وأيضا يعني استدرك عليه إخراجه لبعض الألفاظ التي ليست في الصحيحين، وسنعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحنا. من شروح العلماء المعاصرين كتاب تيسير العلام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وكتاب تنبيه الأفهام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكتاب تأسيس الأحكام للشيخ أحمد بن النجم رحمه الله، وشرح يعني كتاب يعني شرح عمدة الأحكام للشيخ السعدي رحمه الله، وهو عبارة عن أمالي أملاها على طلابه، فجمعها حفيد الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وأخرجها في كتاب يعني وهو جيد في هذا الباب أيضا. ومن الشروح يعني المسموع، الشروح المسموعة كثيرة جدا، يعني منها ومن أشهرها شرح الشيخ بن باز رحمه الله، وشرح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة مقدمة الكتاب. قال الحافظ العدواني المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأثار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فمما جاء في المقدمة أن سبب تأليف الحافظ لهذا الكتاب هو سؤال بعض طلبة العلم ذلك، قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمام. فهذا يعني من مقاصد التأليف، وهذا يعني من أسباب التأليف، يعني وليس الحافظ يعني وحده من حصل له هذا. فشيخ الإسلام تيمية أيضا ألف الواسطية يعني جوابا على السؤال، وكذلك الحافظ ابن حجر أيضا ألف النزهة أو النخبة يعني أيضا جوابا لسؤال أو جوابا لطلب من بعض الناس. الأمر الثاني أنه يعني وضع في هذا الكتاب أو جمع في هذا الكتاب أحاديث اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. وكما تعلمون حفظكم الله، كما قلنا سابقا، أن المتفق عليه بين البخاري ومسلم هو أعلى درجات الصحة، ويشترط يعني في الحديث كي يكون متفقا عليه أمور: أن يكون هذا الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما لا خارج الصحيح. لو أن حديثا يعني أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأخرجه مسلم في صحيحه لما أطلق عليه أنه متفق عليه، والعكس كذلك. الشرط الثاني أن يكون الحديث عن نفس الصحابي، أي أن يتفق مخرج الحديث وهو الصحابي، لابد أن يكون الحديث عن نفس الصحابي. فإذا اختلف الصحابي يعني ولو كان الحديث واحدا فإنه لا يقال عنه أنه متفق عليه، بل يقول يقال فيه رواه البخاري ومسلم. الأمر الثالث أن يخرجاه مسندا لا معلقا، ولا بد أن يكون الحديث يعني قد أخرجه البخاري مسندا وكذا مسلم. ولنأخذ مثالا حديث الدين النصيحة، رواه البخاري معلقا ورواه مسلم مسندا، فلا يمكننا أن نقول فيه أنه متفق عليه. والأمر الرابع أو الشرط الرابع وهو أن يتفق عليه بلفظه ولو باختلاف يسير بين الألفاظ، أو أن يكون بنفس المعنى هذه الشروط التي اشترط توفرها في الحديث حتى يقال أنه متفق عليه. وكما قلنا سابقا أن الحافظ يعني قد يعني وفى بشرطه إلا في بعض الأحاديث يعني انتقدت عليه، فهي إما يعني من أفراد البخاري أو مسلم وليست من المتفق عليه، وكذلك بعض الألفاظ قيل يعني أنها يعني ليست من ألفاظ الصحيحين، وسنرى إن شاء الله هذه الأمور عند كل حديث. وفي الأخير دعا الحافظ رحمه الله يعني لمن يعني كتب هذا الكتاب أو سمعه أو حفظه أو حتى يعني نظر فيه فقط بأن قلب يعني أوراقه نظر فيه، دعا يعني الله تبارك وتعالى يعني لهم، وأيضا يعني نبه رحمه الله أو يعني دعا بأن يكون عمله هذا يعني خالصا لوجهه سبحانه. وهذا في أيضا تنبيه لنا بأن يكون يعني تكون دراستنا لهذا الكتاب خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ليس فيها يعني شائبة من رياء يعني أو سمعة أو غير ذلك. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة جريا على عادة من يصنف في الأحكام، فالمصنفون عادة يبدأون بالعبادات قبل العادات، وأعظم العبادات الصلاة، إذ هي ثاني أركان الإسلام، والطهارة هي آكد شروطها عند أكثر أهل العلم. لكن لابد من التنبيه أن من العلماء من لم يبدأ بالطهارة، كما هو صنيع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، حيث ابتدأ الإمام رحمه الله بكتاب وقوت الصلاة. وفي هذا نكتة لطيفة، وهي أيهما يقدم عند الضيق، الطهارة أم الوقت؟ كما تعلمون يعني كلاهما شرط في صحة الصلاة. فيعني لو قدر أن إنسانا نام إلى قبيل خروج الوقت، يعني طبعا نتكلم عن إنسان اتخذ الأسباب الشرعية للاستيقاظ لكنه لم يستيقظ إلا يعني قبيل خروج الوقت، وليس لديه متسع من الوقت، يعني إما أن يغتسل فيصلي بعد خروج الوقت، أو أن يتيمم فيصلي قبل خروج الوقت. وأكثر العلماء كما قلنا أنهم يقدمون الطهارة، فيقولون يعني يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت أنه معذور شرعا، بينما يعني صنيع الإمام مالك يدل على أنه يقدم الوقت. الطهارة لغة هي النظافة، وشرعا تنقسم إلى قسمين، طهارة الباطن وطهارة الظاهر، أو قل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق وسائر أمراض القلوب كالحسد والحقد والغل وغيرها. ودليلها قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي يطهركم من الرجس. والنوع الثاني من الطهارة هي الطهارة كما قلنا الحسية، أو طهارة الظاهر. وهذا النوع يعرفه العلماء بأنه رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أما الحدث فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حديث أبي هريرة. ورفعه رفع الحدث إما أن يكون بالوضوء إن كان حدثا أصغرا، أو بالغسل إن كان حدثا أكبرا، أو بما يقوم مقامهما ألا وهو التيمم، لكنه يعني يصار إليه عند العجز عن استعمال الماء أو عند عدمه. والخبث هو النجاسة، وهو كل عين أوجب الشارع التطهر منها كالبول والغائط ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يعني كان محل عناية العلماء قديما ولا يزال حديثا، يعني كان العلماء يفتتحون كتبهم ومصنفاتهم به، يعني كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكما فعله غيره أيضا، وما ذلك إلا لأهمية النية يعني في صحة العبادات وفي كل ما يفعله ابن آدم من عمل في حياته. قال الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. العلماء يعني كما قلنا يعني هذا هو صنيعهم، وأيضا ينبهون الدارس أو ينبهون طيب العلم أو قارئ الكتاب إلى أهمية النية فيما يفعل الإنسان وإلى وجوب الإخلاص لله عز وجل. سنجعل الكلام عن فوائد الحديث على شكل مسائل. المسألة الأولى، كلمة إنما هذه هي أداة حصر، ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وإنما هذه تقتضي تارة الحصر المطلق كقوله تبارك وتعالى إنما إلهكم واحد، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا كقوله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، أي منذر بالنسبة لمن لم يؤمن. وإنما يعني يفرق بين الحالتين بالقرائن والسياق. النقطة التي بعدها هي قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال، أو ما المراد به الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. يراد بالأعمال أفعال الجوارح وقول اللسان وعمل القلب، يعني كل هذه الأمور تدخل في مسمى الأعمال. وقد أخرج بعض المتأخرين القول عن مسمى الأعمال، قالوا أن قول اللسان ليس داخلا في لفظة الأعمال، وهذا غير صواب، لأن اللسان جارحة من الجوارح وله عمل، فهو يدخل في عموم لفظة الأعمال. المسألة التي بعدها في قوله إنما الأعمال بالنيات، هي أن الجار والمجرور بالنيات هذا كما هو متقرر عندكم في علوم العربية متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو خبر للمبتدأ. أين هو المبتدأ؟ هو الأعمال، ولا بد من تقدير لهذا المحذوف. فقال طائفة من العلماء تقديره كمال، فقالوا التقدير يصبح إنما كمال الأعمال بالنيات، بينما قدره أكثر العلماء والأكثرون قدروه بالصحة، فقالوا يصبح يعني الجملة تصبح إنما صحة الأعمال بالنيات، وهو الصواب إن شاء الله، لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، ولأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورا للبال عند الإطلاق، فلزم الحمل عليه وتقديره. المسألة التي بعدها هي لفظ أو لفظة النية، قال إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات. لفظة النية فيها لغتان، بتشديد الياء أو تخفيفها، وتشديد الياء يعني أشهر هو المشهور، يعني وجاءت في الحديث بالإفراد فقال بالنية، وجاءت في الرواية الأخرى بالجمع فقال بالنيات. جاءت مفردة يعني على أنها مصدر، وجاءت يعني جمعا لماذا؟ لأن المصدر كما تعلمون يعني على الصحيح من أقوال العلم أنه إذا اختلفت أنواعه يعني يمكن جمعه. والنية هي القصد، هي قصد القلب، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وقد خالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية فأجازوا التلفظ بها، يعني مستدلين يعني على ذلك بالتلبية في الحج، لكن هذا مردود عليهم، لأن الحاج أو المعتمر عند قوله لبيك عمر أو لبيك حجا أو غيرها من الأنساك يعني يعد يعني لا يعد يعني متلفظا بالنية، وإنما يعني ولو أراد ذلك لقال، لو أراد التلفظ بنيته لقال اللهم إني نويت عمرة أو اللهم إني نويت حجا، لكنه يعني بتلبيته يعني يعد مستجيبا لدعوة الله عز وجل على لسان إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم اعلم أخي بارك الله فيك أن النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين. المعنى الأول وهو تمييز المقصود من العمل، أهو الله عز وجل أم غيره، يعني وهذا النوع وهذا المعنى هو الذي يتكلم عنه علماء العقيدة والتوحيد في كتبهم، وهو الذي يعني أكثر السلف من استعماله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في العمل، كيف النية؟ فقال رحمه الله يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وصنف ابن أبي الدنيا رحمه الله مصنفا بعنوان الإخلاص والنية، أيوة أكثر العلماء كثيرا من استعمالها على أنها أي بمعنى الإخلاص، هي بمعنى الإخلاص في استعمالهم، ويتميز من هو المقصود من العمل أو كما يقال المنوي له. المعنى الثاني وهو ما يكثر استعماله في كلام الفقهاء، وهذا أيضا على قسمين. القسم الأول يأتي لتمييز العبادات عن العادات، يعني يأتي لتمييز الغسل مثلا غسل التبرد عن غسل من غسل الطاعة، ويأتي أيضا لتمييز صوم العبادة مثلا من صوم الحمية أو غيرها من المقاصد. ويعني في هذا قال زبيد اليامي رحمه الله قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. في هذا تنبيه على أن الإنسان يجدر به تصحيح نيته يعني في المباحات وفي أمور العادات، فيحسن نيته فيها فيؤجر على ذلك. مثل إنسان أن يريد بطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله فهذا يؤجر. إنسان مثلا يعني ينام يعني قبيل المغرب أو ينام يعني أو يقيل حتى يتقوى على قيام الليل في الليل فهذا يؤجر على نومته تلك، وغيرها من الأمور يعني التي تستطيع أو يستطيع الإنسان أن يقلبها يعني إلى عبادات وهي أمور مباحة في العادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة التي يضعها في امرأته يعني يؤجر عليها، لكن إن أحسن النية، إن أحسن النية. النوع الثاني مما يكثر استعماله يعني عند الفقهاء هو ما يأتي لتمييز رتب العبادات عن بعضها، يعني كالتمييز بين فريضتين بين الظهر والعصر أو النافلة والفريضة، فهذا أيضا يطلق عليه أنه يعني نية ويستعمله الفقهاء بكثرة. بقيت معنا نقطة واحدة متعلقة بقوله إنما الأعمال بالنيات، وهي أن التروك يعني لا تفتقر إلى نية، التروك يعني لا تفتقر إلى نية، والنية يعني ليست شرطا في صحتها كما هو الحال بالنسبة للأفعال. فمجرد الترك كاف في براءة الذمة، فلو قدرنا مثلا أن إنسانا يعني كانت أو كان يعني على ثوبه كان على ثوبه نجاسة فنزل المطر مثلا أو يعني صب عليه ماء من غير إرادته فزالت تلك النجاسة، فيكفي هذا في إزالة تلك النجاسة ولو لم يكن ناويا يعني إزالتها. وكذلك يعني ترك الزنا مثلا، إنسان لا يخطر الزنا بباله يعني وهو تاركه يعني لا يقربه أصلا، فيعني هذا لا يؤجر على هذا الترك لأنه لم يخطر على باله. ومثلا إنسان يعني كان عنده شيء لشخص آخر يعني ظلمه وأخذ منه شيئا بالقوة وكان يعني يعني عنده، ولو قدرنا أن مثلا إنسان آخر جاء أخوه أو ابنه مثلا وأخذ يعني هذه المظلمة وأعطاها لصاحبها فستبرأ ذمة الظالم ولو لم يكن في يعني نيته رده يعني لها. لذلك يقولون أن التروك لا تفتقر إلى نية، لكن يجب أن ننبه إلى مسألة أو إلى نقطة مهمة في التروك، وهي أن الترك الخالي من النية وإن كان كافيا في براءة الذمة إلا أنه لا إثابة عليه، يعني لأنه ترك مجرد والإثابة إنما تكون على المقصود المنوي. وفي هذا قال ابن حجر رحمه الله قال والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد. انتهى من الفتح. فسمى رحمه الله من ترك المعصية مع القدرة عليها وتحرك النفس نحوها سماه كفا، وهو من جملة الأعمال التي يثاب عليها المرء إن حسنت نيته، بخلاف الترك المجرد فإنه غير مثاب عليه. لذلك يعني قالوا يقولون هذه مسائل يعني يذكرونها، يقولون أن العني لا يثاب على ترك الزنا، كما أن الأعمى لا يثاب على غض البصر، لأن يعني كلا الرجلين يعني نفسه لا تتوق إلى فعل المحرم وبالتالي يتركه من غير تحرك للنفس. فنخلص من قوله إنما الأعمال بالنيات أن النية شرط في صحة فعل المأمور، سواء كان هذا المأمور واجبا أم مندوبا، وهي شرط في الإثابة على الكف عن المحظور. وقلنا وعبرنا بالكف ونعبر بالترك. ننتقل إلى المسألة بعدها، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذه العبارة مقتضاها أن من نوى شيئا يحصل له، وما لم ينوه لا يحصل له. طيب، قد يقول شخص يعني ماذا تريد بيحصل له ولا يحصل له؟ نريد بيحصل له ولا يحصل له يعني أي يعتد به شرعا أم لا، يعني هل ما نواه يعتد به أم لا يعتد به، وإلا ف يعني مرادنا الكلام عن الجانب الشرعي، وإلا فالفعل قد تم من طرف هذا يعني الإنسان. ولذلك يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقوله فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها وامرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا فيه مثال على شخص نوى بهجرته الله ورسوله، وشخص آخر نوى بهجرته الدنيا أو امرأة يتزوجها، فكل منهما حصل له ما نواه. الأول يعني كتب مع المهاجرين وحصل له إن شاء الله وأثيب يعني ثواب المهاجرين، والثاني يعني ولو أنه في الصورة هاجر لكنه في الحقيقة لا يسمى مهاجرا وليس له ثواب الهجرة، لأنه يعني لم يهاجر لله ورسوله بل هاجر ابتغاء الدنيا أو ابتغاء يعني امرأة. لذلك يعني يقولون يعني ويعني هذه أسئلة أيضا جاءتنا في شرح الأربعين، يقولون ما فائدة ذكر هذه الجملة، أي قوله عز وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بعد قوله إنما الأعمال بالنيات، يعني ويتوهم البعض أو يقولون أنه بنفس المعنى، لكن يعني الصحيح والصحيح هو أن يعني هذه الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة تقتضي أنه لا بد من تعيين المنوي، ولا تكفي نية عامة، لا تكفي نية عامة. ولا يعني لولا هذا اللفظ الثاني يعني اقتضى اللفظ الأول يعني صحة العمل يعني بدون تعيين النية، أو إن لم يقتضيه فإنه يوهمه. فباللفظ الثاني يتوجب علينا أن نعين المنوي، توجب علينا أن نعين يعني المنوي. إذا قام إنسان مثلا لصلاة الظهر فلا يكفي أن تكون في نيته مثلا أنه يقصد الصلاة فقط، لا، بل لابد أن يقصد بقلبه أنه قائم لصلاة الظهر. مسألة يعني الأخيرة وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاء في الشطر الأول منها يعني التكرير الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر. ومن المتقرر في علوم العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا ولا يتحدا، لذلك أن يلزمنا أن نقدر تقديرا، نقدر تقديرا حتى يصح المعنى والكلام. فقدره العلماء بقولهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وبهذا يعني يستقيم المعنى ولا ونسلم من التكرار. وأيضا يعني العلماء يذكرون نكتة لطيفة هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني كرر جملة الشرط في الجواب، بينما في قوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها المرأة يتزوجها يعني لم يكررها بعد الفاء، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقالوا السر في ذلك هو الإعراض عن ذكر الدنيا أو عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفاء بها. يعني بهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، يعني أرجو أن نكون قد أوجزنا.
في ختام هذا الدرس أريد أن أنبهكم إلى أن حفظ المتن إجباري، فالواجب على كل طالب يعني اشترك في المادة حفظ يعني متن العمدة يعني. وكذلك يعني أريد أن ألفت نظركم إلى أن أخانا الشيخ هاني السعافين حفظه الله تعالى قد أنشأ مجموعة على الواتساب يعني مجموعة لحفظ المتون الشرعية، وقد بدأوا بمتن الأربعين النووية فحفظوه وانتهوا منه جزاهم الله خيرا. وفي شهر شوال هذا قد شرعوا في حفظ متن العمدة، فالذي يريد يعني أن يلتحق بهم فليتصل بأخينا الشيخ هاني حفظه الله وليتواصل معه حتى يضيفه في المجموعة. يعني الأمر الذي يعني أعجبني هو يعني طريقة إلقاء يعني أخينا الشيخ هاني للأحاديث، فهي يعني مقروءة يعني بقراءة يعني واضحة جدا ومضبوطة يعني بشكل يعني جيد. جزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه الله. هذا ما عندي، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.